بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله فيما بدأنا فيه من شرح أسماء الله الحسنى، وكان مر معنا في الدرس السابق الكلام على اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الله والإله، وإن شاء الله نواصل. وذكر المؤلف في هذا الكتاب اسم الرب، وهو من أسماء الله جل وعلا. قلنا وهذا الاسم الذي هو اسم الرب تنوع ذكره وورد في سياقات عديدة تزيد على 500 مرة، ولكن تقدم أن الذي ذكر مفردا في نحو 151 موضعا، والرب من أسمائه سبحانه وتعالى العظيمة، ومعنى هذا الاسم في اللغة دائر على 3 معاني يرجع إليها ويدور حولها، فيطلق الرب على السيد المطاع، ويطلق الرب على المصلح للشيء والمنمي له، ويطلق أيضا على المالك كما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، أن الرب في كلام العرب دائر بين هذه 3 المعاني: المالك والسيد المطاع والمصلح للشيء. وأما معاني الرب في الشرع وما ورد في الكتاب والسنة، فإن ربوبية الله سبحانه وتعالى هي كل أفعاله، ولذا يعرف أهل العلم الربوبية، توحيد الربوبية، بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله المختصة به. فإثبات اسم الرب متضمن لإثبات الملك والخلق والرزق والتدبير والسلطان والعظمة والكبرياء والجلال والقيام على خلقه والإنعام عليهم والإصلاح لأمورهم، فكل معاني الربوبية منتظمة في هذا الاسم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله كما نقله هنا في فقه الأسماء الحسنى، قال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع. ولم يثبت هذا من أسماء الله الضار النافع كما سيأتي التنبيه عليه. المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وفيه أن الرب متضمن لجميع هذه المعاني. فإذا أثبتنا ربوبية الله أثبتنا كل ما لله سبحانه وتعالى من أفعال، وأثبتنا له عز وجل كثيرا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالرب المالك المدبر الخالق، وهذا الأمر كان يقر به المشركون على وجه العموم، كانوا يقرون بربوبية الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وكل هذه من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، وكلها يعترفون أنها لله سبحانه وتعالى، وأن الله خالقها ومدبرها ومحيي المحيي فيها والمميت والمتصرف فيها. فكانوا في الجملة مثبتين لربوبية الله عز وجل. ووجد منهم من أنكر الربوبية، أنكرها بعض العتاة كفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، والذي حاجه إبراهيم الذي قال أنا أحيي وأميت، أيضا هذا ادعى لنفسه الربوبية. وهكذا الملك الجبار الذي كان في زمن ذلك الغلام الراهب، الغلام والراهب الذي قتل الراهب والغلام، دعا الربوبية وأنه هو الله. وهكذا أنكرها بعض مشرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول أهل العلم إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أي مقرين به على وجه العموم، وقد وقع من بعضهم الشرك أيضا حتى في الربوبية، كما في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر مطر نزل من الليل، على إثر سماء، أي السماء المراد به المطر. فلما أصبح ولما صلى الصبح أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الشاهد من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والمطر هو من الرزق، والرزق من الربوبية، من أفراد الربوبية، فهم نسبوا هذا الرزق وهذا المطر إلى غير الله، فيكونون قد أشركوا في ربوبية الله سبحانه وتعالى. إلا أن أغلبهم والأصل فيهم كانوا معترفين ومقرين بربوبية الله وبأن الله هو الرب. فهذا بعض معنى الرب في القرآن وفي السنة وما تضمنه من ذلك. وأما الصفة التي تضمنها هذا الاسم فهي صفة الربوبية، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا رب غيره ولا إله سواه، بل هو الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. ولا يجوز إطلاق الرب غير مضاف في غير الله سبحانه. الرب المفرد الذي لا يضاف خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز إطلاقه على غيره. وأما إذا أضيف فقد ورد في الأدلة إطلاقه على غير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ذلك الحائط: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الألفاظ ربها. وقال الله عز وجل عن يوسف أنه قال لذاك الذي جاء إلى السجن: ذهب إلى ربك، أي سيدك. وعندما راودته تلك المرأة قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أكرمني. ولكنه مضاف إلى يا ربي، ارجع إلى ربك. وهكذا رب الجمل، أن تلد الأمة ربها. وأما في الإفراد فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله سبحانه وتعالى نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. والربوبية تشمل معنى التربية، وهي التنشئة شيئا فشيئا. ولذا كانت الربوبية العامة تشمل كل الخلق من المسلمين والكافرين والأبرار والفجار. ومعنى التربية العامة والربوبية العامة هي تربيته لجميع خلقه سبحانه بالخلق والرزق والتدبير والإنعام، فهو الذي خلق الجميع، وهو الذي يرزق الجميع، وهو الذي يدبر أمور الجميع، وهو المنعم على الجميع. ولذا لما قال فرعون لموسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال موسى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه ربوبية عامة، ومعناها تربية الرزق والتدبير والخلق والإنعام والسلطان. فالله ربوبيته بهذا المعنى لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم. وهناك الربوبية الخاصة، وهي خاصة بأوليائه المؤمنين، وهي تربيتهم على الإيمان والقيام بعبودية الله. وهكذا تربيتهم بما يقوم في قلوبهم من معرفته والإنابة إليه. فهذه ربوبية خاصة بأوليائه. وكما تقدم أن الربوبية تشمل معنى وتتضمن معنى التربية، وهي التنشئة شيئا فشيئا. ومن هذا اشتق
للعالم الذي يعلم الناس ويبدأ معهم من بدائيات العلم سمي ربانيا نسبة إلى الرب وإلى التربية. قال ابن عباس في تفسير الرباني قال هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. كونوا ربانيين. قال والرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره ينشئهم تنشيئا بالعلم حتى يبلغوا فيه مبلغا جليلا عظيما، فهذا يسمى ربانيا نسبة إلى التربية والتنشئة شيئا فشيئا. إذا عرفنا هذا معنى اسم الرب عز وجل وما تضمنه نستفيد منه فوائد عظيمة، وهي الثمرة المرجوة من هذا الدرس أن يعرف الإنسان ويخرج بثمرة من معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان معنى الرب وأن الله جل وعلا هو الرب، فهذا يحمله على ألا يلتفت إلا إلى الله ولا يرجع إلى سواه، ويعلق قلبه به، فإن الرب هو الخالق المالك، مالك لحياتك وموتك، مالك لخزائن السماوات والأرض مما تريده من مال أو ولد أو علم أو إيمان أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى خالق لذلك أي من الأشياء المخلوقة ومالك لها ومتصرف فيها، فهو الرب جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هو الذي يقي عبده الشر والسوء، هو الذي يقي عبده الأعداء والخصوم، فيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه، يثق به، يسأله، يطلب منه، لا يعبد غيره ولا يتقرب إلى سواه. إذا كان هو الرب وكل الكون مسير بأمره وتدبيره وتصرفه، فلا يستحق أن يعبد غيره، فلا يستحق غيره أن يعبد، ولا يستحق غيره أن يتوكل عليه أو يعتمد عليه، بل الأمور تعلق بالله. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا وقعوا في الضيق ذكروا ربوبية الله وسألوه بربوبيته لأنه هو الذي بيده الأمور. لما حوصر موسى خرج من مصر ومعه بنو إسرائيل، تبعهم فرعون وجنوده، فكان البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فلما تراءى الجمعان أي رأى بعضهم بعضا، جمع موسى رأى جمع فرعون، وجمع فرعون رأى جمع موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا فرعون لا محالة، ما في مفر. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فانظر كيف التفت إلى ربوبية الله وأنه هو الذي بيده الأمر، فإنه هو الرب الخالق المالك المدبر المتصرف الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. هكذا فرعون أو نوح عليه الصلاة والسلام لما صنع السفينة صعد فيها هو وأهله، بقي ولده سيغرق. قال نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فنادى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، أي رب أنت المالك أنت الخالق أنت القادر على الهداية والإضلال، فهذا ابني من أهلي. فبين الله له أنه كافر وأنه عمل غير صالح فلا يبتئس عليه. وهكذا في كثير من المواضع لو تأمل المتأمل يجد أن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يتذكرون عظمة الله وعظمة الرب ومعاني الربوبية في سائر حياتهم، وأنكروا على المشركين عبادتهم لآلهتهم لأنها ليس لها من معاني الربوبية شيء. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ما لا يضركم ولا ينفعكم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. وقال في آية أخرى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي ما له من معاني الربوبية شيء فكيف تعبدونه. فعلمنا بهذا واستفدنا فائدة عظيمة أن الله جل وعلا هو الرب المالك الخالق المدبر، كل شيء بيده ليس هناك شيء يعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان لا يعجزه شيء فلماذا يلتفت الإنسان إلى غير الله في أي أمر من أموره في كل ما يريد وفي كل ما يطلب يلتفت إلى ربه سبحانه ويعلق قلبه به ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويسأله ويستعينه، فهو الرب سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. وهكذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من عرف ربوبية الله ورضي بها واطمأن إليها أخبر أنه سيكون مرتاحا منشرح الصدر يذوق طعم الإيمان، كما في حديث العباس بن عبد المطلب الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. فمن رضي بالله ربا وحقق هذا الرضا هذا يذوق طعم الإيمان ويذوق لذة الإيمان في حياته الدنيا. هذا تعليق مختصر على بعض ما تضمنه هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومما يورث في القلب حبا وتعظيما لله وثقة وتوكلا عليه وانصرافا إليه وتعلقا به دون من سواه. ف فنكتفي به إن شاء الله في درسنا هذا، ونواصل إن شاء الله في درس لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.